قبري، وهذا خطأ، لأن القبر ما كان إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح هذه اللفظة من جهة الإسناد، وإنما الصحيح ما بين منبري وبيتي، وكان المنبر في جهة المسجد والبيت في الجهة الأخرى، وما بينهما هو الصف الأول من صفوف المسجد. كذلك ورد في بعض الأحاديث أنه من حافظ على 40 صلاة كتبت له براءة من النار، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، فيه ضعيف جدا، فيه رجل مجهول يقال له نبيط بن عامر، وبالتالي لا يعول عليه.
جميل. بالنسبة للشيخ أيضا زيارة القبر، هل ورد فيها حديث معينة؟
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في خصوصها حديث بخصوصه، وإنما يفهم من عموم الأحاديث التي أتت بمشروعية زيارة القبور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا زوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة القبور يقصد بها أمور: الأمر الأول الاتعاظ والاعتبار بأن هذا المصير سيكون الإنسان إليه بعد قليل. الأمر الثاني الدعاء للمقبورين بما ينفعهم دنيا وآخرة. والثالث السلام على أصحاب القبور. وحينئذ نعلم أن هذه النصوص الواردة في زيارة عموم القبور تشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يقال في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال في زيارة غيره من القبور من السلام عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ونحو ذلك. ويبتدي الإنسان بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ورد أن من سلم عليه رد الله عليه روح حتى يسلم عليه، وإن كان هذا ليس خاصا بزائر القبر، كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من العالم فإن الله عز وجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، وهما هما فضلا ومكانة وعلما هما أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللذان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أبو بكر الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أول أيامه وهو الصديق، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا صدقه فيه. أبو بكر الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله ودفع من ماله الشيء الكثير في مصلحة الإسلام وفي الدعوة إلى الله عز وجل، حتى حرر كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرقة مثل بلال وياسر وغيرهم رضوان الله عن الجميع. ثم عمر الذي له مكانته وفضله ونشر الله به الإسلام ودخلت كثير من أقطار الأرض في عهده في الإسلام، فلهما من الفضل والمزية والمكانة ما يجعل الإنسان يحرص على السلام عليهما. ويدل على فضيلتهما ومكانتهما أنهما قد قبرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد، وما ذاك إلا لفضيلتهما رضي الله عنهما.
جميل. شيخ سعدي، إذا كان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر لم ترد في نصوص بذاته أو بخصوصه، فما هي النية شيخ التي يجب أن يستحضرها من زار المسجد الحرام؟
الزيارة للمسجد تكون بنية التقرب لله بزيارة المسجد النبوي، وزيارة القبر هذه عبادة مستقلة ينوي الإنسان بها زيارة القبر لأن النصوص قد وردت فيها. لكن ينبغي أن يلاحظ أن القبر النبوي يختص بخصيصة ليست موجودة في غيره من القبور، ألا وهي أن غيره من القبور يجوز أن يتخذ عيدا بأن يزار في أوقات محددة، مثلا في كل يوم في كل أسبوع أو في وقت من كل يوم أي قبر، لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل به ذلك، وإنما يزار عند أول القدوم ويزار عند الذهاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعتادونه بالزيارة في وقت محدد، وإنما يفعل أن يزار في أول وقت المجيء ويزار في أول في وقت الذهاب، كما كان ابن عمر وغيره من الصحابة يفعلون ذلك.
جميل جدا شيخ، لكم بينتوا المراد بكلمة عيد من التكرار، يعني
نعم العيد تكرار والإعادة.
جميل. في سائر القبور
نعم،
أن يخشى تفهم بمعنى آخر شيء.
يعني سائر القبور نعم. تتخذ عيدا بمعنى أنها تزار في أوقات محددة.
جميل.
نعم. أيضا مما ينبغي أن نلاحظ في هذا أن القبر النبوي إذا دعا الإنسان عنده فإنه يدعو الله عز وجل، لا يدعو النبي ولا يدعو غيره، لأن الدعاء حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أيضا ما يدعو الإنسان لنفسه، وإنما يدعو للنبي ويدعو للنبي للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زيارة القبور يدعو للمقبورين، وزيارة ودعاء الإنسان ربه لنفسه عند القبور هذا غير مشروع، لأنه لم يكن معهودا ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع في مثل هذا المكان. الأمر الآخر أيضا أنه عند الدعاء لا يستقبل القبر، وإنما يستقبل القبلة، ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجزه عنا خير الجزاء، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم اجعل ارفع درجته عندك، ونحو ذلك من الأدعية التي يدعو بها الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم.
يلاحظ الشيخ أحيانا بعض البدع مثل استقبال القبر في الدعاء، أو التمسح بالسياج، أو البكاء عنده، أو كما ذكرت ممكن يدعو بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه.
نعم. أما بالنسبة لدعاء غير الله هذا شرك، وأما ما ذكرت من الأمور الأخرى من التقبيل أو التمسح أو نحو ذلك هذه أمور مبتدعة لا يشرع للإنسان أن يفعلها، إلا إذا كان يعتقد أن ذلك المكان فيه خير ونفع ينفعه من دون الله، فحينئذ وصل الإنسان إلى درجة الشرك.
جميل، أحسن الله عليكم شيخ. إذا أذنتم لنا نخرج من المسجد إلى حرم المدينة شيخ، يعني من هو اللي حرم المدينة؟
نعم.
وما هي حدود هذا الحرم شيخ؟
المدينة حرم.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني قد حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وإذا كانت حرما فإن المقصود بذلك أنه لا يقطع، بأنه لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن لو حصل صيد فإنه لا يجب فيه جزاء على قول جماهير أهل العلم بعدم وجود الدليل الموجب لذلك. كذلك في قطع الشجر عند جماهير أهل العلم بأنه لا فدية عليه. وفي رواية عن الإمام أحمد أن من وجد شخصا يقطع من شجر الحرم حرم المدينة جاز أن يؤخذ ويسلب ما لديه من المتاع، وذلك لأن ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فيحذر الإنسان من قطع شيء من أشجار المدينة أو يقتل صيدا من صيدها. كذلك المدينة ما هي حدود الحرم؟ جاء في الحديث أن ما بين عير إلى ثور حرم، وكان الأوائل من شراح الحديث يقولون هذا خطأ لأن جبل ثور في مكة، وبعضهم يقول عير أيضا في مكة، وحينئذ يشككون في الحديث، وبعضهم قال لا يصح أن نشكك في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مراد مقدار المسافة بين الجبلين في مكة، لكن الصواب أن هناك جبلين في المدينة بهذين الاسمين، فجبل ثور خلف جبل أحد، وهو جبل صغير شكله وهيئته على هيئة الثور البارك على الأرض أو الرابض على الأرض، وجبل عير في جهتها الأخرى، وهما جبلان معروفان عند أهل المدينة، وبالتالي لا تشكيك في هذا الحديث. وأما الجهتان الأخريان فحدودها الحرتان أو اللبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها، فدل ذلك على أن ما بين اللابتين حرم، فبذلك تحددت الجهات الأربع في حدود المدينة.
جميل. الشيخ زيارة جبل أحد وقباء وبقية الأثار النبوية الموجودة في المدينة.
أما بالنسبة لزيارة قباء فهي مشروعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها كل سبت ماشيا أو راكبا، وورد في حديث أن من زار قباء وصلى فيها ركعتين كان له بمثابة أجر عمرة، وإن كان موطن خلاف بين أهل العلم في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. وأما بالنسبة لبقية المواطن الأخرى سواء جبل أحد أو غيره من المواطن، هذه المواطن لم يزرها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. لو زارها إنسان على جهة الفرجة قيل له يجوز، لكن لا يجوز لك أن تنوي بذلك أن تتقرب لله جل وعلا بهذا العمل. أيضا مما يتعلق بهذا زيارة بعض المقابر هناك، لا يشرع للإنسان أن يسافر للمدينة من أجل زيارة هذه المقابر، لكن إذا جاء إلى المدينة شرع له أن يزورها، فيزور مثلا مقبرة البقيع، مقبرة شهداء أحد وغيرها من المقابر، لكن لابد من الالتزام بالآداب الشرعية الواردة في زيارة المقابر، فلا يدعوها من دون الله، ويكون مقصوده من زيارة هذه المقابر السلام على المقبورين والدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم، ولا يكون مقصود فعل أي أمر مخالف للشرع في ذلك، فلا يدعو لنفسه عند هذه القبور، ولا يدعو غير الله جل وعلا، ولا يسجد لهذه القبور لأن هذا الشرك، ولا يخصص مكانا من أمكنة هذه المقابر بالدعاء، لأن بعض الناس يأتي ويجدون جماعات وإنسان يقرأ والبقية يستمعون، هذا بدعة ولا يجوز ولا يحق لهم في مثل ذلك، فهذا مخالف للشرع. أيضا ينبغي بالإنسان أنه إذا وجد شيئا من هذه الأمور أن ينصح بأسلوب مناسب ولا يغير بيده، لأن التغيير باليد موكول إلى الإمام ونوابه، ولا يجوز للإنسان أن يفتات على صلاحيات الإمام.
شيخ، الآن أهل المدينة ومن يزورها في هذه الأيام يعني لهم حق علينا بكلمة توجيهية ولو في بضع دقائق عن الشيخ فعل الحسنات وترك السيئات في هذا المكان المبارك.
نعم، المدينة مكان فاضل، مكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، فحينئذ ينبغي بالإنسان إذا ورد إلى هذا المكان الفاضل أن تكون أعماله كلها لله جل وعلا، وينبغي أن يستقل وقته بما يتقرب به لله عز وجل، فلا يفعل شيئا من المعاصي ولا من الآثام، فإذا كانت المعاصي سببا لغضب الله وكون وتكون الذنوب هذه الذنوب والمعاصي سببا لورود الأقدار غير المرضية على الإنسان، وتكون سببا لسخط الله على عبد، ولذلك فينبغي بالمؤمن أن يحرص على جعل وقته في هذا المكان الفاضل مشغولا بأنواع الطاعات من الذكر والدعاء والصلاة، وخصوصا في المسجد النبوي.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، لعلي أكتفي بهذا الحديث عن المسجد النبوي.
لا، قبل هذا في المسجدين هناك يلاحظ الإنسان أن بعض الناس تكون نفوسهم مشحونة سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وأدنى إنسان يمر عليه تجده يتكلم عليه ويقدح فيه، تجد أدنى حركة من آخر تجده يتكلم عليه، وهذا مخالف للهدي الشرعي الإسلامي، لأن الشريعة قد أمرت بإحسان الخلق وإحسان القول واللفظ، قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال وقولوا للناس حسنا، ولا ينبغي به أن يشتم الناس ولا أن يسبهم في سائر المواطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فإذا كان هذا في سائر المواطن فمن باب أولى فيما يتعلق بهذه الأمكنة الفاضلة، المسجد الحرام والمسجد النبوي.
أحسن الله إليكم الشيخ سعد، أنتقل من هذا الهدي النبوي إلى بعض الأداب الشيخ التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في هذا الوقت، وهو وقت العودة إلى أهله ووطنه وبلاده، يعني بين يديه مجموعة من الأداب لأن الوقت سيفنا لنعرضها عرضا ولو موجزة، أولها الشيخ التوبة إلى الله عز وجل وضرورتها في هذه الأوقات.
نعم، لا شك أن التوبة مطلوبة في كل وقت، الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، خصوصا إذا كان الإنسان سيسافر إما رجوعا إلى بلده أو ذهابا وسفرا من بلده، وبالتالي فينبغي بالإنسان أن يحرص على تجديد التوبة ما بين وقت وآخر، والتوبة يراد بها أن يندم على ما حصل منه سابقا من الذنوب، وأن يتوقف في الحال عن الذنوب، وأن يكون في المستقبل عازما على أن لا يرجع إلى تلك الذنوب، ناويا بذلك إرضاء رب العالمين، وتكون ذلك في الوقت المخصص شرعا قبل غرغرة الروح، وإذا كان هناك حقوق لآدميين أرجعها لأصحابها.
مش أخونا مسألة قد تشكل على البعض، وهي يقول أني بعد عودتي إلى وطني أو بلدي قد أحدث بعد المعاصي أو أعود إلى بعضها كما كنت قبل، فهل يعني هذا الشيخ أن حجي قد لحقه فساد أو بطلان وبالتالي أعيد إلى سيما إذا كانت حج فريضة؟
نعم، الحج لا يبطل بالأعمال السيئة التي تحدث بعده، وإذا حدث شيء من أعمال السيئات فينبغي به أن يبادر إلى التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.
جميل جدا. الشيخ نبه أيضا لمسألة كتابة الوصية في هذه الأيام.
أيضا كتابة الوصية سواء عند قدوم الإنسان من بلده أو عند ذهابه يكتب وصيته لئلا يكون هناك واجبات عليه، أو كان يرغب في أعمال صالحة وأعمال بر تبقى بعده فيسجلها ويدونها لئلا يأتيه الموت بغتة لا يتمكن من كتابة وصيته. وقد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
نعم. شيخ سعد، في بداية هذا البرنامج كنا نبهنا على مسألة اختيار الرفقة، وها نحن تمضي الأيام وننبه الآن أيضا على اختيار الرفقة الصالحة، لكن الآن في طريق العودة.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فحينئذ يختار الرفقة الطيبة حتى يعينه على الطاعات.
المشروع يا شيخ في توديع الأخوان،
جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في توديع الأخوان لما في ذلك من الألفة ومن المحبة الإيمانية، وجاء فيها أن المؤمن يقول عند توديع الأخوان: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويقول: زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. فهذه هي أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا. شيخ لعلي يعني أختصر في طريق العودة أنتقل إلى بلد
أيضا في خروج الإنسان من السكن الذي يسكنه ينبغي به أن يقول أذكار الخروج من المنزل.
جميل.
فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو يظلم علي، ويقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إذا ركب جاء بأذكار الركوب: وبسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كذلك أذكار السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، نعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ورواية والولد فيها موطن خلاف بين أهل العلم: عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
نعم. بالنسبة للشيخ فيما يتعلق بإعلام الأهل وطريقة الدخول عليه، نعم، السنة في ذلك.
ورد في الحديث أن الإنسان لا يدخل على أهله بغتة. وبعض الناس يفهم هذا فهما خاطئا، ويجعل هذا مبنيا على تشكيك الإنسان في أهله، وهذا الفهم خاطئ. فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلة في عدم الإتيان للأهل ليلا والانتظار حتى الصباح حتى يعلموا من أجل أن تستحد المغيبة وأن تمتشط الشعثة، فيكون عندها شعر غير مرغوب فيه فيترغب حلقه قبل قدوم زوجها. نعم. ثم أيضا يكون عندها شعر أشعث فهي تريد أن تجعلها على أحسن هيئة حتى إذا قدم الزوج وجدها على أحسن حال. هذا المراد بالحديث، وليس المراد التشكيك في الأهل كما قد يفهم بعض الناس. وهذا من حرص الإسلام على بقاء الحياة الزوجية، فإن الشرع يتطلع إلى بقاء الزوجين على أحسن حال وعلى أحسن هيئة، وتكون حياتهما قد سعدا بها ومن خلال تزين المرأة لزوجها بأن تكون على أكمل وجه أمامه.
جميل جدا شيخ سعد. يعني عودة الحاج والحاجة إلى أهلهم من الأمور المفرحة، صلى الله عز وجل أن يعيد كل حاج وحاجة إلى أهلهم، لكن يلاحظ الشيخ أن في مسألة الاستقبال قد تظهر بعض البدع وبعض المخالفات من احتفالات قد تحتوي على بعض المعاصي، فتوجيهكم يا شيخ مثل هذه القضية.
قبل أن أذكر هذا، هناك عدد من الأذكار المتعلقة بالأسفار، منها أن الإنسان إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال: اللهم إني أسألك خير هذا المنزل، وإذا رأى قرية قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، وإذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما ولد. أيضا إذا على شرف من الأرض هلل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون, ويقول كذلك صدق الله عبده وصدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, وكذلك تعوذ من وعثاء السفر, وكذلك يقول في الأسحار وأواخر الليل سمع سامع بحمد الله, ويقول ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار, وذلك من النصوص الواردة في هذا
يعني من أذكار شيخ.
نعم, وأذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلوات يحرص الإنسان على المداومة عليها, لأن الذكر من أفضل الأعمال. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم, وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه, ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا قدم على بلده استحب له أن يبدأ بالمسجد وأن يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, ثم يواصل على أفعال الطاعات وخصوصا الصلوات يحافظ عليها يؤديها كاملة في مساجدها. قال ويكثر من ذكر الله عز وجل, فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا أمور متعلقة بفعل بعض الناس بإقامة هذه الاحتفالات, هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ إن كان المراد بذلك التقرب لله عز وجل فينبغي التوقف عنها, أما إذا كانت تلك الاحتفالات على جهة الضيافة قادم من سفر فرح به أهله فحينئذ فرح بنتيجة هذا الفرح أقاموا له وليمة من أجل الفرح به, ليس على جهة أن تلك قربة في ذاتها, فحينئذ إن شاء الله لا حرج فيها. بعض الناس أيضا يكون مقصوده من الحج أن يقال له يا حاج, وهذا ينبغي أن نصحح فيه النيات, وينبغي أن يكون مقصود الإنسان بأداء الحج إرضاء رب العالمين والحصول على الأجر الأخروي وإكمال مناسك هذا الدين وشعائر هذا الدين بإكمال هذا المنسك العظيم.
أحسن الله عليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا. قبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة تأذنوا لي في سماع بعض الاتصالات التي وردت على البرنامج ثم نسمع من معاليكم إجابتها ثم بعد ذلك ننهي حلقتنا.
هل يمكن تقسيم البدع إلى ما هو حسن وما هو سيء؟ البدع يعني نقول شيء بدعة حسنة ولا بدعة سيئة؟
ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ أيهم أي المساجد هو؟ نلاحظ أن بعض الناس بعد رجوعه من الحج يتكبر على الآخرين ويسيء الخلق معهم, فما حكمه؟
شكرا للإخوة الذين دخلوا معنا عبر هذه الاتصالات وأثاروا بعض المسائل التي تحتاج إلى بيان من معالي الشيخ. الشيخ سعد المتصل الأول كان يسأل عن أمر البدع, شيخ بما أوردنا بعض البدع في الحلقة فكان يقول هل يمكن تقسيم البدع إلى حسن وسيء؟
وردت النصوص بالأمر بجعل العبادات على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم, قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وحينئذ فينبغي أن تكون عباداتنا كلها على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ديننا كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى تكميل, كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, وحينئذ فلا نحتاج إلى عبادة جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن ثم كل من أتى إلينا بعبادة جديدة لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له توقف, هذا أمر غير مشروع. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, أحدث يعني أتى بأمر جديد في أمرنا هذا يعني في ديننا, ما ليس منه يعني كل شيء ليس منه, لأن ما من ألفاظ العموم, وبالتالي هذا يشمل جميع الأمور, ومن ثم لا يمكن تقسيم البدع والأمور المحدثة إلى شيء حسن وشيء سيء. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة, كل من ألفاظ العموم, لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شيء وآخر, وحينئذ يحذر الإنسان من البدع. ولذلك قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, لابد شرع الدين يكون هذا حق خالص لله عز وجل، لا نأتي بعبادة جديدة إلا بما جاء في القرآن أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فكل، لكن قد يسأل بعض الناس ويقول هناك أشياء مستجدات مثل السيارات، مثل المساكن الجميلة الجديدة هذه، نقول هذه ليست أمور دينية، وإنما هذه من أمور الناس العادية التي تكون تابعة لدنياهم. نحن نتكلم عن العبادات والقربات التي يتقرب بها لله عز وجل. وكذلك إذا كان الشيء وسيلة للطاعة ليس مقصودا لنفسه، هذا لا يدخل في كلامنا، كما أن الإنسان يذهب إلى المسجد بواسطة السيارة ولا يتقرب لذات السيارة، وإنما لكونها وسيلة.
نعم. طيب المتصل الآخر يا شيخ يسأل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم.
نعم، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم اختلف فيه، فكثير من أهل العلم يرى أنه مسجد المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه وقد أسسه على جانب التقوى، وبعضهم يقول بأنه مسجد قباء ويصف أهل قباء بأنهم هم الذين يحبون أن يتطهروا. وعلى كل، فالخلاف بين في ذلك قديم وليس خلافا ناشئا وليس جديدا، ومن ثم ولكل من القولين وجهته ودليله، ولا يترتب على ذلك ثمرة عملية بحيث نقول بأننا نحتاج إلى الترجيح بين هذين القولين.
المتصل الشيخ الثالث كان يشير إلى مسألة ولعلها تتعلق بالعودة إذا وصل، يقول أن بعض الحجاج قد يتكبر على الآخرين أو يسيء الأدب معهم والخلق.
نعم، جاءت النصوص الشرعية ترغب في حسن الخلق وترغب في التعامل مع الآخرين بلطف وحسن خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ويقول كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على حسن الخلق، كذلك يبتعد عن التكبر. ولذلك جاء في الحديث أنه أن الله عز وجل قد أوحى إلي ألا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فالناس كلهم خلق الله، والله قادر على إنزال العقوبة بمن تكبر. وقد جاء في الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ثم بين أن المراد بالكبر غمط الناس، يعني أخذ حقوقهم واحتقارهم وجحد الحق. وحينئذ فينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا على هذه التوجيهات الإلهية في كل حياتهم، لو اتبعنا الشرع لصلحت أحوالنا دنيا وآخرة.
أحسن الله إليكم، ما أجمل أن نختم بهذه العبارة حلقات برنامجنا التي اصطحبناكم فيها معالي الشيخ من اليوم الأول إلى اليوم الثالث عشر. لا أقولها مجاملة أو مدحة، استفدنا من تواضعكم وأخلاقكم كما استفدنا من متين علمكم، فجزاكم الله عنا وعن فريق العمل وعن جميع الأمة الإسلامية وعن كل من سمعكم وكل من استفاد منكم خير الجزاء. لعلكم الأولى بختم هذا البرنامج في حدود دقيقة، لأن المخرج يشير إلي بانتهاء الوقت.
نعم، أنا أشكر المخرج وأدعو له بالتوفيق، كما أشكر الإخوان الذين صوروا وتعبوا علينا وأتعبناهم في التصوير، وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة، وأن يريهم من أبنائهم ما يسرهم دنيا وآخرة، كما أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متكاتفين متعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلهم متمسكين بشرعه سبحانه وتعالى، كما أسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم أسباب هداية ورحمة وصلاح أحوال الناس، وأن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكام هذا الدين ونشر جميع ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، أنا بدوري أيضا أشكر فريق العمل معي الذي نسأل الله عز وجل أن يكون قد تحقق لهم الإخلاص، فقد وقفوا ساعات طويلة في تسجيل هذا البرنامج من خلف كاميراتهم ومن خلف أجهزتهم. أشكرهم جميعا واحدا تلو الآخر، وإن خصصت أحدا فإنما أخص مخرجنا المتألق الأستاذ وائل بكر الذي بذل الكثير من أجل إيصال هذا البرنامج إليكم بالصورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مرضية له أولا ثم مرضية لكم. بهذا أكون قد وصلت وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الذي سعدنا فيه باصطحاب معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. ها هو موسم الحج انتهى وهذه الأيام المباركة قد انتهت، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين ما قدموه فيها من أعمال، كما نسأله تعالى أن يرزقنا جميعا الاستمرار والمداومة على الأعمال الصالحة. نلتقي بإذن الله عز وجل في برامج جديدة وفي برامج أخرى. نتمنى منكم إن خصصتمونا بشيء فإنما تخصون جميعا بدعوة بظهر الغيب على الله عز وجل أن ينجينا بها في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبانا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه. ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا